من باب الكلام يجر الكلام انتهى حديثنا إلى هذه القضية، وقصدت بذلك التنبيه على نقطة علمية. القضية هذه كانت أنه إذا المحرم لبس المخيط مرتين أو ثلاث مرات، هل تتكرر الكفارة الشاذ ثلاث مرات أربع مرات هكذا، أو تعدد الملبوس مع وحدة اللبس أو تعدد معا؟ هنا قلنا يمكن واحد يتمسك بالإطلاق، نقتضي الإطلاق، لبس لو لبس ما لا ينبغي له، هذا صادق على كل مرة صادق، وكل مرة يجب عليه الشرط. أو قلنا قد يدعى الانصراف عن مثل هذه الحالة، بعد هذه قضية تطرا نفسية الفقيه واستظهاراته. اطرحنا هذا التساؤل، وهو أنه قد يقال كيف نتمسك بالإطلاق، والحال على أن المتكلم عادة لمثل هذه الفروض، وهي أن يلبس مثلا مكررا، يلبس ويخلع، يلبس ويخلع، يلبس ويخلع، أو ما شاكله هذه الفروض. وهذا كلام سيال، إنما يختص بموردنا. هذه الفروض ليست محط نظر المتكلم، وما دامت ليست محط نظره فكيف نتمسك بالإطلاق؟ بس لا تقول للإمام شلون الإمام ما يغيب عنا، لا، هذا حكي لا تدخل بالأساليب المحاورة العرفية. احنا في أساليب المحاورة العرفية بعد نعد الإمام كسائر أهل العرف، لا سوي لأنه هو يمكن أن يطلع على جميع ما نحاسب هذا الحساب، وإلا إذا صار البناء نحاسب هذا الحساب راح يصير بعد حينئذ لابد وأن تتغير الموازين يعني، والحال على أنه ليس الأمر كذلك. مقام المحاورة العرفية وأسلوب المحاورة العرفية كما نطبقه على الإنسان العادي نطبقه على الإمام، لأن الإمام لما يتكلم لا يتكلم بما هو معصوم، وبما يعني في مقام التعابير بما هو معصوم، وإنما كإنسان عرفي يتكلم. فإذا على هذا الأساس كيف نتمسك بالإطلاق؟ وقلت هذا إشكال سيار. وحينما نقول مثلا ائتني بماء، المتكلم لا، ليس في نظره هذا الماء وهذا الماء وهذا الماء وذاك الماء، أفراد الماء هي أصلا ليست في ذهنه، فكيف نتمسك حينئذ بالإطلاق؟ هذا تساؤل طرحناه، والجواب محاضرتنا الجديدة من الآن. إن هذا يرتبط بتحقيق هذه القضية، وهي أن الإطلاق هل هو عبارة عن الجمع بين القيود، يعني الحالات المختلفة، أو هو عبارة عن رفض القيود والنظر إلى مجرد الطبيعة من دون قيدين؟ فإن فسرناه بالأول، أي بالجمع بين القيود والحالات، فالإشكال وارد، يعني إن لازم ذلك عدم إمكان التمسك بالإطلاق في هذه الحالات التي ليست هي محط نظر المتكلم. أما إذا فسرنا الإطلاق برفض القيود والنظر إلى مجرد الطبيعة فالإشكال مندفع، إذ المتكلم ينظر إلى الطبيعة مجردة عن أي قيد، فيسري الحكم إلى جميع الأفراد بعد فرض كون المصب هو الطبيعة. وإن شئت قلت نحن قرأنا في علم الأصول في مبحث الإطلاق أن التقابل بين الإطلاق والتقييم ما هو، وهناك ذكرت ثلاثة احتمالات. ما ذهب إليه الشيخ النائيني وهو أن التقابل تقابل العدم والملك، وما ذهب إليه السيد الخوئي كما يلوح من بعض كلماته وهو أن التقابل تقابل التضاد. وما اختاره السيد الشهيد وهو أن التقابل تقابل التناقض، عليكم السلام ورحمة الله، يعني السلب والإيجاب. وبناء على رأي السيد الخوئي الذي يقول التقابل تقابل التضاد، لا بد من تفسير الإطلاق بلحاظي بملاحظة الحالات المختلفة والقيود المتعددة. بينما التقييد ملاحظة حالة معينة، فكلاهما أمران وجوديان غايته هذا يلاحظ فيه جميع الحالات أو ملاحظة عدم القيود، بينما ذاك لا يلحظ فيه القيود، لا أن يلاحظ فيه عدم القيد حتى يصير أمرا وجوديا. فبناء على هذا يصير التقابل تقابل التضاد ويأتي الإشكال. أما إذا بنينا على الأخير، يعني أن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد مع الطبيعة، عدم لحاظ القيد لا ملاحظة عدم القيد بل عدم لحاظ القيد، والتقييد هو لحاظ القيد، فلا يأتي مع الطبيعة فلا يأتي الإشكال آنذاك. وبالجملة إن هذا الإشكال يأتي بناء على أن الإطلاق يحتاج إلى ملاحظة الحالات ثم بعد ذلك رفضها وأخذ عدمها وملاحظة عدمها بناء على هذا يأتي الإشكال. ولكن الصحيح هو الأخير. وكيف الصحيح هو الأخير؟ شلون نثبت أن لقضاء الوجدان بذلك؟ فإنا إذا أردنا الإطلاق كفى أن نصب الحكم على الطبيعة من دون أن نلاحظ معها قيدا معينا، ولا نحتاج إلى أن نلاحظ جميع القيود والحالات ثم نلاحظ عدمها أو نصب الحكم على جميع هذه الحالات. كلا، لا نحتاج إلى ذلك، بل يكفينا لسريان الحكم والقضية الوجدانية كما إلى جميع أفراد الطبيعة عدم أخذ قيد مع الطبيعة. وعليه فلا إشكال من هذه الناحية ولا نطيل. هذا مطلب هو ظريف، تأمل أنت فيه. وقبل أن نختم كلامنا عن هذه المسألة يوجد استدراك صغير ولعله يرتبط بالمسألة السابقة لا بهذه، حيث ذكرنا في مسألة القفازين أنه لا توجد رواية بلسان ما خلا القفازين. والآن نستدرك ونقول لا توجد رواية صحيحة، وإلا فتوجد رواية غايته ضعيفة وهي ما رواه الكليني عنهم، يعني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد أو غيره، لكن سهل، عن داود بن الحصين، عن أبي عيينة، عن أبي عبد الله عليه السلام. وفي تلك الرواية توجد كلمة ما خلا القفازة، ولكن السند ضعيف بأبي عيينة فإنه مجهول، مضافا إلى أنه الرواية هي عن أحمد أو غيره، تشتمل على أحمد أو غيره، وهذا الترديد يوجب وهن الرواية باعتبار أن ذلك الغير مجهول. وعلى أي حال قلنا هذا لا يؤثر شيء سواء كان موجود أو ما كان موجود ما خلا القفازين، يكفينا تلك الرواية التي فيها غير القفازين، لأن من هالناحية لا فرق بينهم. هذا كان فالتنبيه يرتبط بما سبق. مسألة المحرم العاشر، مسألة 246، الاكتحال على صواب، هو العنوان المحرم العاشر الاكتحال، مسألة 246 الاكتحال على صواب. الأولى أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة، وهذا حرام على المحرم قطعا، وتلزمه كفارة شاة على الأحوط الأولى. اثنين أن يكون بكحل أسود مع عدم قصد الزينة. ثلاثة أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة، والأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين كما أن الأحوط الأولى. التكفير فيهما. الرابعة الأخيرة الاكتحال بكحل غير أسود ولا بقصد الزينة، ولا يقصد به الزينة، ولا بأس به ولا كفارة عليه بلا إشكال. تشتمل المسألة المذكورة على نقطتين. الأولى يحرم الاكتحال بالكحل الأسود مع قصد الزينة، وأما إذا كان بالأسود من دون قصد الزينة أو قصدت الزينة من دون أن يكون أو قصدت الزينة من دون أن يكون أسود فالاحتياط الاجتناب، يقتضي الاجتناب. وأما إذا لم يكن بالأسود ولم يقصد تقصد الزينة فلا حرمة ولا حاجة إلى الاحتياط في التجنب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الأحوط الاستحبابي في صورة الحرمة، حرمة الاكتحال، التكفير بشرط. هذا مضمون المسألة. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى وهي تحقيق أن الاكتحال هل هو محرم على المحرم أو لا، فقد ذكر صاحب الشرائع في شرائعه، المحقق في شرائعه ذكر أن الاكتحال بالكحل الأسود محرم على المحرم على قول، على قول. ثم قال ويحرم الاكتحال إذا كان الكحل مشتملا على الطيب، انتهى. وتعبيره على قول يدل أن المسألة، أن المسألة في الاكتحال بالكحل الأسود من دون طيب مسألة خلافية، كما لعله يظهر منا أنه إذا كان مع الطيب فلا خلاف في الحرمة. ونسب القول بالكراهة إلى بعض فقهائنا، أي كراهة الاكتحال بشكل مطلق حتى بالأسود، نسب الحكم بكراهة ذلك إلى بعض فقهائنا كالشيخ في الخلاف والسيد في الغنية والمحقق في مختصر النافع، بل ربما ينسب إلى الشيخ الإجماع على الكراهة. فلاحظ الجواهر جزء 18 صفحة 346. وممن اختار الكراهة، كراهة الاتحاد حتى يعني بالأسود، ممن اختاره صاحب السبزواري صاحب الذخيرة على ما نقل عنه صاحب الحدائق في الجزء 15 في الجزء 15 صفحة 452، واختار ذلك أيضا أن راقي في مستنده الجزء 12 صفحة 41 حيث ذكر محرمات الإحرام، العفو، مكروهات الإحرام، وعد أحدها أحد المكروهات، فتلاحظوا سل مستند لأن رب عد أحد المكروهات الاتحاد. وعليه فالمسألة هاي مسألة حرمة الاكتحال على المحرم مسألة شنو؟ خلافية، هذا خلي يكون واضح عندنا. ومنشأ هذا الاختلاف هو الروايات، فإنها ذات ألسنة مختلفة. بس أنا أقرأ لك الروايات وانت شو شو تسوي، هو واحد يكون يتمرن بالتالي شلون نتعامل ويا هذه الروايات. الاولى صحيحة معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام: لا بأس ان يفتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 468 الباب 33 من شروط الإحرام الحديث رقم 1. ونحو ذلك ما ذكر في الحديث رقم 8 من المصدر نفسه. هذه الرواية الأولى. إذن المستفاد من هذه الرواية أن المدار في الحرمة علما إما على الطيب أن يكون في الكحل طيب أو يكون بقصد الزين، هيك بعد نستفيد. الرواية الثانية صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من حلة، الحديث رقم 2. وهذه تدل على أن المدار على عنوان الكحل الأسود، أي المدار في الحرم. الرواية الثالثة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن الكحل للمحرم فقال: أما بالسواد فلا. ولكن بالصبر والحضحض الحديث رقم 7. واكتب تحت عنوان الحضحض، هو نحو، هو دواء يتخذ إما من عصارة الأشجار أو من أبوال الإبل. بس شلون من أبوال الإبل بعد ما ندري. على أي حال، الرواية الرابعة صحيحة الحلبي الأخرى: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تفتحل وهي محرمة، قال لا تكتحل. قلت سواد ليس فيه طيب. قال فكرهه من أجل أنه زينة. وقال إذا اضطرت إليه فلتكتحل. الحديث رقم 14. الرواية الخامسة صحيحة حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة. الحديث رقم 3. الرواية السادسة صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد إن السواد زينة. لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد إن السواد زينة. الحديث رقم 4. الحديث الأخير هذا السابع ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير عليه عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحل سلو على أنه بدل من ذيك بالكحل لو أنه تقول بتقدير حرف الجر يعني إلا بكحل إلا كحل أسود لزينة. الحديث رقم 13. وتوجد روايات أخرى في المسألة إلا أن المهم ما ذكرناه. ما أريد أقول هذه فقط العين ذني. وبعد ملاحظة هذه الروايات ماذا نصنع؟ إذا أنت همات شوي ونعطي من نفسك يكون شوي شوي تتعلم بعد. كيف نوفق بين هذه ونخرج شنو بنتيجة؟ هذا تأمل بي إن شاء الله الى غدين انا ابين نتيجة. اذا اكتب نظرك ادى الى نتيجة اخرى فشوف دافع عن النتيجة اللي تقولها قل لي همات حتى نلاحظ كيف ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.